السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ها نحن نعود إلى المدارج. وحين قدمت إليكم الليلة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أنا دائما أتحرى، وتحروا معي، أنني حين آتي كل ليلة آتي فيها أتحرى أن أحقق ماذا أريد، ولماذا جئت، ولماذا أستمر. فالحقيقة تحريت أنني أريد أن نصل إلى الله، لأن الإنسان كلما عاش بان له عجزه وجهله وقصوره أخطاؤه وسلبياته، فكيف نعتذر عن كل ذلك؟ لعله إن كان لنا عذر أن عذرنا أننا نحاول أن نجتهد، أن نتعلم، أن نفهم هذا الدين، أن نصل إلى الله كما يحب هو ويرضى، لا على أهوائنا. هذا هو عذرنا. وأرجو إخوتي أن تحققوا معي هذا المعنى، أنكم تحاولون متابعة هذا البرنامج مدارج السالكين لوصف طريق صحيح خال من الخطأ إلى الله تعالى. أجتهد أنا وأنتم، نجتهد سويا، أننا نري أن هذا مرادنا من هذه الحلقات. ولذلك آثرت إن شاء الله ألا أفرط في هذه الحلقة بعد ذلك، لأننا يبدو أننا نتعطل كثيرا ونتأخر كثيرا، والمنازل 100 100 منزلة وما زلنا في المنزلة الأولى. ولعل بعض التشعبات والتوسعات لا أعتبرها تعطلنا، لأنها من المقاصد، إن هذه التوسعات والتفريعات من مقصود الوصول إلى الله تعالى. فكما ذكرت وكررت أنه ليس همنا أن ننهي الكتاب، وإنما همنا أن نصف الطريق، أن يظهر الطريق ويتضح لنا الطريق واضحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على بيضاء نقية كالشمس لا يزيغ عنها إلا هالك. إنني حين أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، على بيضاء نقية كالشمس، أقول هي بيضاء نقية، صدق رسول الله، ولكن لجهلنا وعجزنا وتفريطنا لا نراها كما ينبغي. إخوتي، توقفنا في اللقاء الماضي عند سؤال: كيف نفهم الدين؟ هذه قضية، إننا بحاجة إلى أن نفهم دين الله. إن هؤلاء الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين، المسلمين اسما، مهما أعجبوا بالإسلام ومهما سمعوا عنه في الخطب والدروس ومهما تمنوا أن يعيشوه أو أن ينتصروه أو أن ينتصر، كل هذا لن يجدي شيئا حتى يعيشوا الإسلام. خذوها مني كلمة، حتى نعيش الإسلام، نعيشه، يعيش الإسلام فينا، ولن نستطيع أن نعيش الإسلام حتى نفهمه. ليست القضية يا شباب أن نتعلم المسائل أو أن نناقش ونجادل أو أن ننتصر ونغلب الخصوم ونرد على المخالف ونشنع على المعارض ونجيب عن الشبهات. القضية أن نفهم الدين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. واتفق العلماء على أن الفقه الفهم، الفقه، أن الفقه الفهم. قالوا فقه كفهم وزنا ومعنى. فما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري أنه إذا كان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يتفقه في الدين لم يرد به خير. هذه في المقابل. فالخير هو الفقه، وليس الفقه هنا بمعناه الاصطلاحي اللي هي المسائل العملية، وإنما الفقه هنا فهم الدين، فهم دين الإسلام، أن نفهم دين الإسلام فهما يجعلنا نعيشه، نعيش الإسلام، نحياه. هذا الفهم أيها الإخوة يأتي بالعلم، والعلم يحتاج إلى عقل. شوف كان هيشاور فين، هو ده الغلط. العلم يحتاج إلى عقل، وهذه مسألتنا. في سياق شرحنا للمدارج وصلنا إلى أن أول درجة من درجات اليقظة لحظ القلب إلى النعمة، لحظ القلب إلى النعمة. والتعبير عن اللحظ عن القلب باللحظ، اللحظ النظر. لذلك قال فأما معرفة النعمة إزاي؟ وهذه مسألة أيها الإخوة مستحدثة في زماننا، وهي مسألة كيف. كثيرا ما يتساءل بعض الناس كيف أخلص، كيف أتوب، كيف أتخلص من الهموم، كيف كثرت في هذه الزمان، كثرت في هذا الزمان. أما على عهد السلف فلم يكونوا يحتاجون إلى كيف، فهم يأتونها سليقة وفطرة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يكفي فيهم موعظة أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فيقرأ سورة قاف، بس خلاص. لذلك تجد الحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وتجد أن هذه الموعظة كلمات بسيطة في سطر أو سطرين. ما الذي تغير في زماننا؟ تغيرت القلوب، تغير الفهم، صارت كلمة كيف مزعجة للعلماء وملحة من طالب العلم. لكن في الطريق إلى الله لابد أن نتعلم بكيف. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. لحظ القلب إلى النعمة، لك أن تتساءل كيف، كيف يلحظ القلب النعمة. ويجيب الشيخ يقول فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. هذا الذي أدخلنا في قضية العقل. معرفة النعمة تصفو. إخوتي، الدنيا دار كدر، وصفاء الحال فيها يحتاج إلى جهد جهيد ووقت مديد. صفاء الحال، ذلك سئل عالم متى يذوق العبد طعم الأنس، متى يذوق العبد طعم الأنس. الأنس بالله من النعم العظيمة التي تجعل الإنسان لا يحتاج إلى شيء من هذه الدنيا قط. إنك قد تتعجب حين تسمع أن فلانا من الناس كان يأكل كل يوم حمصة. هذه مبالغات وأكاذيب وفرا، قل كما شئت، لكن الظن أن هذا وارد قد يكون، ولله في خلقه شؤون. ابن القيم عليه رحمة الله يقول ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. أسرار لله في أهل طاعته وأهل معصيته أسرار. وأنا أيها الإخوة صرت أؤمن بهذا، أن لله أسرار في خلقه يعني تبهر العقول. منها ما رأيته في الحج هذا العام، أن أجد إنسانا من العوام قد يعده بعضنا من عصاة المسلمين ويكرم بالحج من حيث لا يحتسب، ثم يموت وهو يطوف طواف الإفاضة بالإحرام بعد الرجوع من عرفة، يصل إلى مكة في الصباح وهو يطوف طواف الإفاضة، يموت وهو يطوف، ويوضع في الحجر ويغسل ويكفن في البدروم أو في السرداب كما يقولون، ثم يصلى عليه في مقام إبراهيم مئات الآلاف بل قريبا من مليون إنسان يصلون عليه. هذه موتة يشتهيها أخص أولياء الله، كيف أكرم بها هذا؟ لله في خلقه شؤون وأسرار لا يعلمها أحد. تجد رجل مؤذن مسجد سبحان الله العظيم، ما فيش داعي الشاهد أن لله في خلقه أسرار. تجد عاصي من كبار العصاة يأتيك ويقول رأيت رسول الله صفه لي، فيصفه لك وينقل كلاما، ويظل الرجل على معصيته بعد ذلك. وكم ممن يشتهي أن يرى ولا يرى. هل هي حجة؟ هل هي منة؟ هل فيه خير خفي يعلمه الله؟ فوضت الأمر إلى الله، لا أدري. شاهد أن الإنسان وهو يسير في طريقه إلى الله ينبغي أن يستسلم. ولذلك ذكرت بالأمس أن أول ما دعا إليه رسول الله الناس وعلمه أصحابه وربى عليه أصحابه الاستسلام، الاستسلام التام والانقياد مطلقا لله سبحانه وتعالى، وألا تتألى على الله. هذه أيضا من الأعاجيب التي تدهش العقول. قصة أن رجلان كانا متواخيين، أحدهما مطيع والآخر مقصر، فقالت مطيع للمفرط أقصر اتق الله، فقال دعني وشأني، لم ترسل علي رقيبا، ما لم تجعل علي رقيبا ولا أرسلت علي حسيبا، دعني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. مش تخوف دي؟ إنك لما تشوف عاصي كده تخاف، تخاف أن ترى نفسك مطيعا وتراه عاصيا. الشاهد أيها الإخوة، إننا بحاجة لفهم الدين، إن إحنا نفهم دين وإحنا بنتعلم الدين. لحظ القلب إلى النعمة، إن القلب يشوف النعمة. إزاي؟ فإنها تصفو. كنا بنتكلم بقى في كلمة تصفو. سئل متى يذوق العبد طعم الأنس؟ إمتى العبد يقدر يذوق طعم الأنس بالله؟ فقال إذا صفى الود وخلصت المعاملة. صفى الود. كنت لسه بقول لولادي النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود لا يكون إلا بين اثنين. الله سبحانه وتعالى الودود. حين يكون ود بين عبد ورب. لما أسألك أنت بتحب ربنا؟ طبعا بحبه. لا أنا مش عايز دي، أنا عايز حب العاطفة اللي هو الود، الود القلبي، إنك بتحب ربنا، في ود بينك وبين ربنا. بس يكون هذا الود صافيا. في كتابنا أصول الوصول إلى الله تعالى، هناك أصل من أصول الوصول اسمه إيه؟ من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. صفاء الود إنك تحب الوحد سبحانه وتعالى. والله غيور لا يقبل من أحد أن يشرك معه في محبته ولو ذرة. تحب الوحد سبحانه وتعالى. فصفاء الود أن تحبه وحده. وفي منزلة الرضا ابن القيم بيقول كلام جميل قوي، يقول ايه؟ اذا رضيت منه باليسير رضي منك باليسير، واذا اسرعت الى مرضاته اسرع الى ارضائك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. هي كده، إذا رضيت بالقليل من ربنا، ربنا هيرضى منك بالقليل. وإذا كنت عايز من ربنا كتير، وطلباتك كتير، ورغباتك كتير، ومشتهياتك من ربنا، والطمع فيما عند الله طمع لذيذ ما فيش مانع، بس شرطا بشرط ولكل سلعة ثمن. فمن أراد أن يكون في أعلى درجات النعيم لابد أن يكون في أعلى مقامات العبودية شرطا بشرط. فلذلك إذا رضيت منه باليسير رضي منك باليسير، وإذا كنت مسارعا إلى مرضاته سارع سبحانه إلى إرضائك. فلذلك إذا صفى منك الود صفى لك الود، وإذا كدرت وده تكدر منك وده سبحانه وتعالى. ذلك بيقول له متى يذوق العبد طعم الأنس؟ والأنس له طعم؟ طعمه إيه الأنس ده؟ طعمه الشبع والامتلاء، وأن تموت فيك الشهوات. هو ده طعم الأنس. طعم الأنس إنك تبقى شبعان، عينك مليانة، مش عايز حاجة في الدنيا إلا ربنا. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كل قال لهم إيه؟ إني أبيت عند ربي، أنا شبعان بربنا. هذه هي. لذلك الإنسان الذي يريد أن يشعر بطعم، إمتى تحس بطعم الأنس؟ إمتى تبقى فعلا عشت الأنس بالله؟ إمتى تبقى فعلا بلغت درجة الأنس بالله؟ لما تبقى شبعان. رضي الناس أم سخطوا؟ هذا لا يشغل لك أي بال. أكلت أو جعت، نمت أو سهرت، مرضت أو شفيت، أن تستوي الحالات عنده. ده اللي بيقولوا عليه في تعريف الرضا، استواء الحالات. الشاهد، متى يذوق العبد طعم الأنس؟ إذا صفى الود وخلصت المعاملة. قال ومتى يصفو الود؟ قال إذا اجتمع الهم في حبه. يبقى الود صافي لما يبقى كل همك إنك تحبه بس. ياه، إن يبقى حبه سبحانه وتعالى كل همك، كل همك. يبقى كل همك وشغلك الشاغل ودأبك الدائب أن تحبه. تبقى قضية حياتك ومحور حياتك وتركيز حياتك أنك تحبه سبحانه وتعالى. أن يكون حبه، عشان كده كان بعض السلف يقول إيه؟ سبحانك حبك، حبك عطل علي الهموم، حبك عطل الهموم. بحبك فحبك مخليني ما فيش عندي هموم تانية خالص. عشان كده بقول اللي بيحب ما ينفعش يسأل انت بتفكر فيا قد ايه، لان اللي بيحب طول الوقت بيفكر في المحبوب، طول الوقت مشغول بالمحبوب، ما عندوش حاجة غيره. عطل كل الهموم فصارت هي الحب. هنا يصفو الود، يصفو الود. إن القلب إذا صفى ضاقت عليه الأرض فأحب قرب السماء. فأما معرفة النعمة لحظ القلب إلى النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء. تصفو لأن احنا بنقول أحيانا بتبقى الرؤية، الرؤية ضبابية مغبشة. أحيانا بيبقى عن في ناس عندها عشا، عشا في البصيرة، فبيشوف الحاجات مش واضحة. عشان كده قلت لكم كان من دعاء ابن الجوزي عليه رحمة الله، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. والناس اللي بتفهم هتفهم الكلام ده اللي بنقوله، إن أرنا الأشياء على حقيقتها. كان زمان أما يبص العربية كده يقول ياه هي دي. دلوقتي لما يبص العربية كده يشوفها قبر، بدأ يشوف الأشياء على حقيقتها. كان لما يبص الواحدة متزوقة كده ولا واحدة عريانة يتجنن. دلوقتي شايفها شيطانة شيطانة والعياذ بالله. وهكذا حين يرى الأشياء على حقيقتها هيشوف الفلوس على حقيقتها، ويشوف الناس على حقيقتها، ويشوف الشهوات على حقيقتها، ويشوف الهموم على حقيقتها. فيكره الدنيا وما فيها، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، بعد أن يمقت الدنيا في ذات الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. عشان كده بنقول أن يصفو النظر، يصفو صفاء الرؤية، ما تبقاش رؤية مغبشة، رؤية مشوشة. أحيانا يحصل عشى للبصيرة فلا تكون الرؤية واضحة، الرؤية 50%، وقد يحصل حول في البصيرة فيرى الأشياء معكوسة، حول يرى الأشياء معكوسة، يشوف الشمال يمين واليمين شمال. وقد يحصل عور في البصيرة، يرى الأشياء من جهة واحدة. وهذا كثير في السائرين إلى الله، كثير بقى في دعاء أو طلبة علم أو إلى آخره، كثير في الناس إن يحصل عنده عور في البصيرة، إن يشوف الأشياء من وجهة نظر واحدة. زي أظن قلت المرة اللي فاتت في آخر حلقة مدارج، وربنا سبحانه وتعالى ما يغيبش عننا المدارج تاني، قلت فيها إن الفقهاء زمان لما كانوا بيكتبوا ما كانش بيكتب في الباب، كان بيكتب في الدين. فلما يجي يكتب في مسألة بيبقى شايف الدين كله من فوق، وبيكتب في المسألة دي من وجهة نظر الدين، من فهم الدين ككل. النهاردة الشباب المغرورين المخدوعين بيبدأ يكتب في المسألة، يضرب على الكمبيوتر الموسوعة الشاملة، يقول الكلمة، يجيب الكلمة اللي حوالين الكلمة. مش ده الفقه، لأن تعلم الفقه وفهم الدين يا جماعة في أولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة وعشرة، التدرج في طلب العلم. وده من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب أهل علم، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قبلوا منك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. التدرج في طلب العلم. عشان كده بقول إن الشباب النهاردة اللي أول ما يجي يتعلم فقه، يتعلم فقه الخلاف، إن فلان قال وفلان قال وفلان قال وكل دول غلط والصح كذا وكذا والدليل كذا. الكلام ده مش علم، الكلام ده ممكن ناخده للعمل به. أما اللي هيتعلم عشان يبقى مجتهد عشان يفهم دين، لازم يدخل أولى حضانة وتانية حضانة وأولى ابتدائي وستة ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي وأولى جامعة وأولى دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، يبقى كده تعلم دين. قل لي يعني لازم يبقى أزهري؟ لا، ما بقولش لازم يبقى أزهري، لكن بقول لازم يتعلم كده، لازم يتعلم ألف باء دين. وده الكلام اللي قلنا عليه في إن كتاب ابن الإسلام بنقول ان هو البسطة اللي قبل طلب العلم، ياخد فكرة عن الدين، ياخد فكرة عن الدين، يعني ايه طهارة ويعني ايه صلاة، يعني ايه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، يعني ايه مصطلح حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكر وحديث باطل، يعني ايه في اللغة مفعول به وفاعل ومضاف إليه، يعني ايه في ياخد فكرة عن دين الإسلام عن العلم. وبعد كده يدخل بعد دي بعد ابن الإسلام يدخل سنة أولى، ده الحضانة، يدخل سنة أولى بقى اللي يبدأ يدرس متن من متون الفقه بغير دليل، زي في مذهب الحنبلي الزاد المستقلع مثلا، متن يحفظ المتن ده ويدرسه يتعلمه، وبعد ما يتعلم هذا المتن يبدأ ينتقل إلى متن آخر مقرون بالدليل، وبعد منه يدخل في متن ثالث فيه الحكم والخلاف فيه والدليل، دي سنة ثالثة. سنة رابعة فقه، انه يدخل يعرف المذاهب التانية قالت ايه والراجح في المسألة. الناس اللي بتدخل سنة رابعة على طول ما فهمش دي لانه ما خدش سنة اولى. هكذا في العقيدة، هكذا في السيرة، هكذا في التفسير، هكذا في اصول الفقه، هكذا في اللغة. لازم يتدرج في طلب العلم اذا كان عايز يبقى طالب علم. اما اللي هيتعبد يعرف الحكم بدليله ويعبد ربنا عليه وخلصت، بس ده ملوش انه يتكلم في العلم بقى، ما يبقاش ده اسمه فاهم دين. معرفة النعمة تصفو بثلاثة اشياء، قلنا عور البصيرة، انه يبقى شايف المسائل كلها من وجهة نظر واحدة مش شايف الدين ككل. الصفاء، صفاء الرؤية، أن يرى كل شيء، كل شيء بوضوح، أن يبقى شايف الدنيا كلها قدام عينيه واضح، كل شيء قدام عينيه، كل شيء كده واضح. احنا قلنا قبل كده لفهم الدين ينبغي أن تكون عندك خريطة، خريطة الإسلام. الخريطة دي مرسوم عليها كل حاجة، مرسوم عليها الدين كله، ما هنا التوحيد فين وقد ايه، وبعد منه الصلاة فين، او مش شرط بعد منه الصلاة، انا بتكلم بس كلام كمثال، وانما خريطة الإسلام عليها كل احكام الإسلام، كل حكم من احكام الإسلام فين وقد ايه حجمه وموقعه، هو ده الصفاء. يجي منين؟ تصفو بثلاثة أشياء. واحد، نور العقل، نور العقل. ودايما لما نيجي نتكلم في منهجنا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق والإنصاف، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أن أكثر الناس في المسائل طرفان ووسط، في كل المسائل هتلاقينا كده إن شاء الله أهل السنة أهل الوسط، خير الأمور أوسطها، أحب الأمور إلى الله أوسطها، حديثان صحيحان بمعنى واحد. الشاهد إيه؟ إن في العقل تلاقي الناس طرفان ووسط، طرف وهم المعتزلة عظموا العقل وجعلوه فوق الشرع، وقالوا إن الشرع عرف بالعقل، فلو طعن فالطعن في العقل طعن في الشرع. هؤلاء المعتزلة وأتباعهم في عصرنا اسمهم المدرسة العقلية الحديثة، قدموا العقل على الشرع. منهجنا يقدم الشرع على العقل. لماذا؟ يقولون أن العقل وظيفته أن يعرف الشرع لا أن يحكم على الشرع، هي دي وظيفة العقل. يقولون، وده نسيت أجيب الكتاب معايا، يا ربي ذكرني الأسبوع الجاي أجيب الكتاب معايا عشان أقرأ لكم حتة الكمال العقلي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتاب السيرة، كتاب مدرسة السيرة، ها؟ عايز أقرأ لكم الحتة دي مهمة جدا، ها؟ الكمال العقلي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبقول فيها إيه؟ أن العقل كالعين، فالعقل هو البصيرة. العقل مش هنا على فكرة، العقل هنا. العقل كالبصيرة، البصيرة كالبصر. فكما أن العين لا تبصر إلا إذا أضاء لها الأشياء نور من خارجها، فكذلك العقل لا يعرف إلا إذا أضاء له الشرع وهو نور من خارجه. القضية في إيه؟ إن العين لو دخلت غرفة ظلام ما فيهاش أي نور، العين دي تشوف إيه في الظلمة؟ ولا حاجة. إذا الدنيا نورت تبدأ العين تشوف. نفس الشيء، العقل لوحده ما يعرفش يعمل حاجة مطلقا إلا إذا جاءه نور من خارجه. ولذلك تجد العقول لا يرضى بعضها عن بعض. لما تشوف بقى أصحاب العقول أذكياء العالم، أذكياء العالم، الذكي لا يمكن يرضى بعقل واحد تاني، لا يمكن. لذلك تلاقي أذكياء العالم بيخبطوا ببعض، الفلاسفة كلهم بيردوا على بعض، أفلاطون وسقراط وغيرهم كله بيرد على بعضه. فلذلك تجد في النهاية عقل من نقدم وعقل من نرجح. يبقى ده طرف لما عظموا العقل وعبدوه، وطرف آخر أهملوا العقل وقالوا لا قيمة للعقل إطلاقا. وأهل السنة أهل الوسط يقولون أن العقل يحكمه الشرع، فوضعوا العقل في محله الصحيح، مكانه الطبيعي المضبوط. العقل جاء في القرآن بألفاظ شتى، سمي في القرآن اللب. وإحنا لنا محاضرات قديمة كثيرة جدا طويلة قوي في أجزاء القلب، الصدر والقلب والفؤاد واللب. وسبحان الله العظيم معايا كلام جميل الواد عمرو جابه، ربنا يهديه ويتوب عليه ويصلحه ويرحم والديه. أين العقل؟ قبل ما أتكلم على فضل العقل، وقبل ما أحطك على جهاز الأشعة العقلية عشان نكتشف انت عاقل ولا، فعايز أسأل الأول، هو العقل فين؟ العقل هنا ولا هنا؟ لم يأتي لفظ العقل في القرآن إلا في أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لكن العاقل والعقلاء والعقل ما حصلش. الكلام كله في القرآن عن القلب، ونسبة الفهم والعلم إلى القلب. قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ولما نقول قلوب وشاور هنا، لأن النبي شاور هنا، قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، حديث كده 3 مرات، يبقى في القلب، القلب هنا، متفقين إن القلب هنا. المضغة، مضغة اللحم، الكتلة الصنوبرية اللي موجودة هنا دي اللي اسمها القلب فيها كل حاجة. وانا الكلام ده من 20 سنة، ولما قلت كده الصدر القلب الفؤاد اللب، ان العقل هنا والناس اللي بيقولوا لا العقل هنا، وطلع لنا شوية ناس يقولك لا ده الحب مش بالقلب، ده الحب بالكبد هو اللي بيفرز مش عارف فين، ولا كل الكلام ده يلزمني. قلت الناس مش فاهمة، وهيجي يوم يفهموا ويثبتوا اللي احنا بنقوله ده. في التسعينات طلع علم جديد اسمه علم القلب العصبي، حقل جديد في العلم آخر في الظهور، تقدم العلمي بسبب الأجهزة الجديدة. والعلم ده زي بقول في التسعينات، احنا النهاردة في 2009، يعني زمانه دلوقتي بقى حاجة أعلى من اللي أنا بقوله ده بكتير. بس يعني فعلا قصرنا في الاطلاع على مثل هذه العلوم. ليه؟ لأن العلوم كثيرة والإنسان يقعد يقرأ في كل حاجة، المسألة بقت شقة شوي. الشاهد إيه؟ أن علماء القلب العصبي، علماء القلب العصبي ده فرع من فروع العلم الطب، قالوا أنهم اكتشفوا عقلا في القلب، اكتشفوا عقلا في القلب يتكون من 400,000 خلية عصبية من مختلف الأنواع. إضافة إلى أنهم اكتشفوا في القلب شبكة معقدة من المرسلات العصبية، بروتينات، خلايا مساعدة تؤدي عملا مستقلا عن الدماغ أو عن العقل. تصدق بقى؟ أهو ده كلام جديد نوفي. هذا المخ القلبي كبير ومتسع تماما، ونطاقه الرئيسية في المخ الدماغ المفكر معقد بالقدر الذي يجعله كالمخ تماما. يعني شوف المخ اللي هو هنا في زيه بالضبط، هنا قطعة من القلب، حتة في القلب، شبكة الاستقبال في القلب هي جهاز عصبي مستقل ولها طريق ذو اتجاهين يوصل بالمخ، اتجاهين، اتجاه طالع واتجاه نازل يوصل بالمخ. والكلام ده سبحان الله العظيم سبق علمي، انا قلته من 20 سنة، يعني في اوسط الثمانينات او في اوائل الثمانينات قلت كده، قلت ان اللب اذا كان العقل اللي هنا فيبقى هناك اتصال بين العقل والقلب، اتصال ما هو الذي يمثل المخ جزء من القلب. لا لا لا، ده كمان في اكتشاف مدهش آخر، إن دقات القلب دي مش نبضات ميكانيكية لمضخة، يعني ما هياش عشان كده دم 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 داخل طالع، مش كده، لا 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 لا، ده لغة. نبضات القلب دي لغة ذكية، لغة لها معنى خاص في التخاطب والتفاهم مع العالم الخارجي. لذلك لما تلاقي نفسك فرحت نبضات القلب تزيد، حزنت تسارع النبضات، وقل لي طب ما الواحد لما يجري نبضات قلبه زي، مش هي دي. الدراسات الحديثة في علم الأعصاب توضح أن كل خفقة للقلب تحدث هناك مع كل خفقة دقة قلب يتدفق شلال عصبي يطلق خلايا من القلب لترسل إلى المخ عبر العصب الشوكي إشارات عصبية ذات تأثير وأثر على ضبط العديد من إشارات الجهاز العصبي إلى الأوعية الدموية، العضلات، الغدد، الأعضاء المحيطة بالقلب. الرسائل العصبية نفسها اللي بتصدر من النبضات دي من دقات القلب تؤثر على قشرة المخ، على قشرة المخ المختص بعمليات التفكير والاستنتاج. تؤثر إشارات القلب العصبية على مواقع الإدراك والأفعال ومواقع العاطفة. لا، وخذ المعلومة دي كمان، قول لي ده كده بقى درس طب بقى، ما احناش بنتكلم في دين. لا، ده بيزيدك إيمان إن ربنا قال لك في القرآن القلب ده هو اللي بيفهم. دلوقتي بنثبت لك إن القلب بيفهم بواقع، بكلام علمي متصور. يتصل القلب بالمخ بطريقة أخرى من خلال رسول كيميائي في نظام الهرموني للجسد. هذا ما يرمز له بهرمون التوازن ANF. هرمون التوازن ده متصل، هرمون التوازن تأثير مهم على الجسم كله والأوعية الدموية ومناطق ضبط وتحكم متعددة في المخ. هذا الهرمون من خلال الدراسات الحديثة هو الباعث الأساسي للسلوك التحريضي كالإخلاص والولاء والقبول. احنا كده عايزين ننشط الهرمون ده. كل نبضة شكل من أشكال الاتصال الفوري. الشاهد هنا عايزين نخلص في النهاية، العقل فين؟ هنا ولا هنا؟ العقل هنا. أمال اللي هنا ده إيه؟ المخ ده إيه؟ هنقول إن هنا جزء من هنا لهم اتصال، فكأن الحتة دي هنا جزء من دي. أمال هو موضوع هنا ليه مش هنا؟ نقول إن وضعه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون، فأنت افهم. والفهم كله من هنا، وقلبك هو اللي بيشغل مخك مش العكس. وسيثبت العلم والطب يوما ما هذه الخلاصة، إن الأصل هنا وهو ده الرئيس، القلب الملك. القلب هو الملك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب في القرآن سمي اللب، سمي الحجر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ عقل. سمي النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، العقول. سمي الحلم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. سمي حجة، ذوي الحجة. لم يرد في فضل العقل حديث واحد صحيح. قال ابن القيم في كتاب المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف: كل الأحاديث في فضل العقل باطلة. كل حديث ورد في فضل العقل فهو حديث باطل، حديث ضعيف. لكن العقل له فضل، مش معنى أنه ما وردش فيه حديث يعني العقل ملوش لازمة. لا، العقل له أهمية وله فضل. ألم تسمع إلى قول الفجار في النار، الاعتراف الرهيب؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا العقل هو الذي ينفع عند التدبر. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك العقل مفيد عند تفكر أو فهم الأمثلة التي ضربها الله في القرآن. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وكم قال سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون. وقال سبحانه: لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى أن المجرمين غير عقلاء. الآية دي بهرتني النهاردة. قال سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى لما نشوف الناس اللي استهزأوا بالنبي، كنا في مؤتمر في السودان في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده من سنتين ثلاثة أظن، وكان في 80 عالم من علماء المسلمين من 40 دولة. فصراحة لما قعدت وسمعت الكلام يعني تعبت نفسيا، لأن طبعا كل عالم بيتكلم، فتلاقي عالم بيقول تاريخ الاستهزاء بالنبي واستهزأوا به كذا وعملوا كذا وقالوا كذا، وعالم تاني يقول مش عارف، فالكلام بشع. فسبحان الله العظيم لما طلعت أول كلمة قلتها ودع أذاهم لا تطع الكافرين والمنافقين الآية، دع أذاهم. يا جماعة سيبونا من أذاهم، احنا قاعدين نفصل في أذاهم ليه، ونروي أذاهم ليه، ونكتر في ذكر وسرد أذاهم ليه؟ دع أذاهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، دل ما بفهموش. هي دي: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هم بيستهزأوا بالسجود في رسوماتهم، بيستهزأوا بالسجود ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. على ما بتفهمش، هم لو بيفهموا الكفار منهم أهل النفسيات يقولوا أن وضع السجود ده أحسن وضع مريح للإنسان للبشر. بيتكلموا عن المغناطيسية والكهرومينيكية والكلام اللي هم بيقولوه ده، ان وضع السجود، يبقى اللي بيقول غير كده او بيستهزئ بالوضع ده جاهل. الناس اللي بيقلدوا بغير فهم بغير دليل نفى الله عنهم العقل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اللي ده بيسمعوا، مش ده السماع بقى. والكلام ده اللي هنقف عليه عشان اسألك: هل انت عاقل؟ ادخلك على جهاز كشف العقل عشان نشوف انت عاقل ولا نص عاقل ولا في الطراوة. الكلام ده في الحلقة الجاية إن شاء الله، على أساس إن العاقل بيسمع بس السمع القلب. قال سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالسمع سمع القلب، البصر بصر القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الملك، ده كلام ربنا، كلام ربنا الواضح. زي ما قول كده القطعي الثبوت وقطعي الدلالة. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية عمل 8 مجلدات في درء تعارض العقل والنقل، إن فيش تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح. النقل الصريح والعقل الصحيح الصريح تمشي الاثنين مع بعضهم، ما فيش تعارض بينهم، بل العقل يوافق الحق ويوافق الوحي. إخوتي، أنا أحبكم في الله. هناك سياق كاشف أختم به للذين لا يعقلون على الحقيقة. في سورة الأنفال قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما تنساش الآية دي أبدا في حياتك. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لو قعدنا نتكلم في الآيات دي يبقى عايزين لنا 2-3-4-5-12-17 سنة عشان نفهم إزاي لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عايزين نفهم قول ربنا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. عايزين نفهم قول ربنا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ألتقي معكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر، لنكتشف عقلك وفهمك للدين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.